الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا وبينا الشبهة الخامسة من الشبهات الواردة على توحيد الألوهية من بعض من تلبس بالشرك والبدعة، وذلك أنهم يقولون إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق ونحن نطلبها، أفتنكرونها أنتم؟ نقول: الشفاعة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الإذن والرضا هذه لا تنكر، بل هي ثابتة، ومن أنكرها فهو مبتدع. ولكن ثبوت الشفاعة شيء، وكونكم تتخذون الشفاعة وسيلة وذريعة إلى صرف العبادة لغير الله فهذا شيء آخر، كمن يقول: الرزق من عند الله، وفلان الغني عنده مال كثير فيجوز التوسل إليه ويجوز التسول عنده. هذا مثال، وإلا فإن الشرك أعظم. الشفاعة حق الله عز وجل وملك الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتذرع بذريعة الشفاعة التي أعطيها النبيون وأعطيها الأفراط وأعطيها الصالحون، أن يجعل ذلك سبب لصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. لا بد أن ندرك أن الشرع جاء لتقرير مسألة أن العبادة لله عز وجل، والشفاعة الشرعية التي جاءت إنما هي لتقرير هذه المسألة أن العبادة لله، وأن المشفع فيه يطلب من الله ثم يطلب من غيره أن يطلب له من الله، فيجمع بين طلبه وطلبه، فيصبح ذلك الطلب شفعا بعدما كان وترا أو وترا. فينبغي الإنسان يدرك هذه المسائل حتى لا يستدل أهل البدع بباطلهم بتلبيس وشبهة. وقفنا على الشبهة السادسة: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أطلبه مما أعطاه الله، ما هو الجواب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب في كتاب كشف الشبهات: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطئه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون. أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
هذه الشبهة واهية، والجواب عليها واضح، أننا نقول له: الله جل وعلا أعطاه الشفاعة ونهاك أن تعبده ونهاك أن تدعوه، أمرك أن تعبد الله وحده، أمرك أن تدعو الله وحده. مثل ما نعلم أن الله عز وجل جعل قبض الأرواح بيد من؟ ملك الموت. قل: يتوفاكم ملك الموت. لو أن إنسان قال: يا ملك الموت لا تقبض روحي، يا ملك الموت لا تقبض روحي، هل ينفعه ذلك؟ لماذا لا ينفعه؟ مع أن الله جعل أمر قبض الأرواح لملك الموت، لأن الأمر بيد الله عز وجل. وإن أعطى الله تبارك وتعالى أمر قبض الأرواح لملك الموت فإنه لا يتصرف من نفسه. نهاك الله أن تسأل ملك الموت، قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكر في سياق النفي فأفادت العموم، لا ملكا مقربا ولا ملكا معظما ولا نبيا مرسلا ولا رسولا مبجلا ولا صالحا، إنما تدعو الله وحده لا شريك له. فليس هذا الإثبات الذي هو الشفاعة، ليس هذا سببا في صرف العبادة لغير الله. لو أن الإنسان استدل بهذا أن الله يعطي كل شيء لإنسان ما، فأنت تجوز سؤاله فإنك ستفتح باب الشرك. كيف؟ قال المصنف رحمه الله: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعة؟ طيب وغير النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها؟ الشفاعة ثابتة للشهداء ولا لا؟ طيب الشفاعة ثابتة للملائكة، الشفاعة ثابتة للصديقين، الشفاعة ثابتة للعلماء، الشفاعة ثابتة للأفراد. هذه خمسة أنواع من الشفعاء، ليس الأنبياء فقط، الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والصديقون والشهداء والصالحون والأفراد، أي ستة أنواع يشفعون. فإن قلت هؤلاء كلهم أعطوا الشفاعة فأنا أسألهم، فأنت ستسأل الصغير الذي لا يعقل إذا مات بحجة أن له شفاعة، وستسأل الصالح الذي مات، وستسأل الملك، وستسأل النبي والرسول، فتحت باب الشرك على مصراعيه. إن قلت لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل على الخصوصية، لأن الله عز وجل قال: قل لله شفاعة جميعا. الله أعطى الشفاعة للأنبياء والصالحين والشهداء والأفراد، قال: لله شفاعة الجميع فاطلبها ممن له، ولولا أمره وإذنه لما كان أحد يمكنه أن يأذن، يمكنه أن يشفع لك أبدا. جبريل وهو جبريل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأتنا يا أخي كل صباح ومساء؟ فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ملائكة ما ينزلون إلا بأمر الله، فالشفعاء لا يشفعون إلا بإذن الله. إذا نطلب من الله الذي بيده الإذن. أسألكم سؤال الآن: السحاب فيها المطر ولا ما فيها المطر؟ فيها الماء ولا لا؟ فيها الماء. يجوز واحد يقول: يا سحابة أنت فيك المطر، الله جعل فيك المطر، أعطينا المطر. ها ليش ما يجوز؟ والله أعطاها، أعطاها جعل فيها المطر، ليش ما يصير؟ فلا تدعو مع الله أحد. إن قال لا هذه جمال ما تدرك ولا تعقل، نقول: طيب والميت يدرك؟ قال: نعم يدرك. طيب اسمع إلى هذه الآية: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. إذن أغلق الباب خلاص، صار الذي يدعو الميت مثل الذي يدعو السحر، لا فرق. نعم.
قال رحمه الله الفصل العاشر: إثبات أن الالتجاء إلى الصالحين شرك، وإلجاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف به. فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟
ولا تسأل، يعني أنت ما تطلب العلم عشان تعرفه.
صلى الله عليه.
نعم.
قال: ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
هذا أيضا شبهة من شبهاته، يقول: لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، والالتجاء إلى الصالحين ليس بالشرك. إذا تأمل معي نفى الشرك عن نفسه وسمى فعله أنه ليس شرك، سماه التجاء، سماه توسلا، سماه تعظيما، سماه محبة، يسميه ما يشاء. قلنا له سميه ما تشاء. الآن نسألك سؤال، أنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا أو لا؟ ماذا سيقول الآن؟ قطعا سيقول نعم، التوحيد أعظم مأمور به والشرك أعظم منهي عنه، هذا متقرر عند أهل الإسلام. فقل له إذا كنت مقرا إقرار قلب ويقين أن الشرك حرمه الله أعظم شيء، هل يغفره الله؟ ماذا سيقول؟ لا يغفره الله، كل المسلمين يعلمون أن الله لا يغفر الشرك. الآن بعد أن استقر عنده الأمر أن الشرك أعظم منهي وأنه لا يغفر، الآن يسأله ما هو هذا الشرك الذي حرمه الله أعظم تحريم ورتب عليه عدم المغفرة، ما هو هذا الشرك؟ قال الإمام رحمه الله فإنه لا يدري. هذا حال كثير من الناس، وأنا جربت بنفسي هذا السؤال، سألت من ينتمي إلى العلم منهم، قلت له ما هو الشرك الذي نهانا الله عنه؟ قال الشرك أن تجعل مع الله خالقا، هذا الشرك اللي الله نهى عنه. هذا الشرك ما قال به إلا فرعون ونمرود بس. قل طيب الشرك أن تجعل مع الله خالقا، الله أرسل نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه، أي خالق كانوا يزعمونه مع الله؟ أي خالق يزعمونه مع الله؟ ما عندهم خالق إلا الله. قوم قريش أي خالق زعموه مع الله؟ هؤلاء الذين يبرئون أنفسهم من الشرك ما يعرفون الشرك. لذلك يا الإخوة عرفه بالشرك وقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف. ثم سؤال آخر، أيهم أعظم عند الله، الشرك ولا الزنا؟ ها؟ باتفاق أهل الإسلام الشرك أعظم. إذا كان الشرك أعظم فمعنى ذلك أنه أبين وضوحا وأجلى دلالة وأكثر تبيانا من الزنا. الزنا فيه آيتين فقط، والشرك القرآن كله في النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. قل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا الشيء العظيم الذي لا يغفره وأنت لا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ قال يا أخي احنا مسلمين خلاص يا أخي، ليش نعرف الشرك؟ إذن ما عرف معنى الإسلام، لأن من معاني الإسلام الإقرار بالتوحيد والبراءة من الشرك، وإلا ما يمكن الإنسان يكون موحدا. التوحيد لا يتم بمجرد الإثبات، التوحيد يتم بأمرين، الإثبات والبراءة، النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع المعبودات الباطلة، إلا الله مثبتا للعبادة لله عز وجل. فهذه شبهة واهية، قول أنا بريء من الشرك، أنا ما أسوي الشرك، هذا التجاء، هذا توسل، هذا دعاء، هذه الأمور لا تغير المسميات. نعم.
قال رحمه الله فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن.
هذه الشبهة الثانية، أنهم يقولون الشرك فقط عبادة الأصنام. طيب سؤال مهم، الشرك عبادة الصنم، طيب وإذا عبدت إنسانا، إذا عبدت شيطانا، إذا عبدت صالحا، إذا عبدت ملكا، إذا عبدت نبيا، هذا ما هو شرك؟
فإن قال ما هو الشرك ما عرف الشرك، إن قال لا هذه هم بعد شرك، إذن قوله الشرك عبادة الأصنام حصر في غير محله، صح ولا لا؟ الشرك عبادة الأصنام هذا حصر للشرك في غير محله. نقول الشرك في عبادة الأصنام، في عبادة الشيطان، في عبادة الإنسان، في عبادة الصالح، في عبادة الطالح، في عبادة الملائكة، في عبادة النبيين، كله شرك. من صرف العبادة لغير الله وقع في الشرك. أما أنت تقول أنا ما أعبد الصنم، ما تعرف معنى عبادة الصنم، ما معنى عبادة الأصنام؟ الذين كانوا يعبدون الأصنام ولا زالوا يعبدون الأصنام إيش يعتقدون في الأصنام؟ يعني يعتقدون أن هذه الأصنام الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر وتنفع؟ أبدا، لا تخلق ولا ترزق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، هم يقرون بهذا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله، هم يقرون بهذا. الله جل وعلا أخبر عن هذا في القرآن، وأخبر أن هذه الأصنام باعتقادهم هم لا تنفع ولا تضر. إذن هذا التخصيص يكذبه القرآن، فإن عبادة عيسى شرك، عبادة عزير شرك وهي شرك اليهود، عبادة الملائكة شرك، عبادة الكواكب شرك، عبادة الأصنام شرك، صرف العبادة لغير الله هو الشرك.
قال رحمه الله: وإن قاله من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلكم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسره لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون به، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
يعني الشبهة التاسعة أنهم يقولون: من قصد خشبة، أنتم ترقمون الشبه؟ الشبه التاسعة يقولون: من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون يقربنا الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، إذا قال هذا الكلام قلنا له صدقت، هذا كلام صحيح، وهذا هو عين فعل عباد القبور عند القبور. الفرق الوحيد أن عابد القبر يعني عبادة من في القبر، وعباد الحجر والشجر والأبنية قد يكون عبادتهم للأحجار والأبنية التي هي رموز على الصالحين، أو عبادة للقبر مباشرة. هذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبر، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ولذلك من أعطاه الله بصيرة يقارن بين فعل اليهود والنصارى، لو قارن بين فعل النصارى عند بابواتهم وعند فعل بعض عباد القبور مع أوليائهم لوجد عين الفعل، بل يطغى بعض هؤلاء على أولئك حتى يقول قائلهم إذا دخلت على الشيخ اجعل عقلك تحت نعلك، ويقول بعضهم كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يفعل فيه ما يشاء لا يتحرك، يلغي عقله بالكلية. وهذا ما لا يفعله النصراني عند القسيس والراهب عياذا بالله تبارك وتعالى. فلو تأملنا في الأمور نجدها سواء. وأذكر أن أخي الدكتور سعيد من مشايخ وزملائي في الجامعة كان أعطاني ورقة لرجل من السيك، لرجل من البوذية عباد بوذة، ذكر أبيات شعر قرابة 30 بيت طبعا بلغتهم، فترجمه لي فيما معناه. يقول أنت أيها المسلم إذا توجهت إلى القبر فتسمي فعلك هذا توحيد، وأنا إذا توجهت إلى صنم بوذا تسمي فعلي هذا شركا. أنت تطلب من الله بواسطة القبر، وأنا أطلب من الله بواسطة بوذا. أنت عند الضرات تلتجي إلى القبر، وأنا عند الضرات تلتجي إلى بوذا. فلماذا أنت يدخلك الله الجنة وأنا يدخلني إلا النار؟ هذا اعتراض صحيح، لكنه ما عرف الإسلام الصحيح. ولهذا لا بد أن تستيقنوا أن من أسباب عدم انتشار الإسلام هو وجود أهل البدع المشوهين للإسلام. لولا تشويه صورة الإسلام عند الأنام لدخل الناس في دين الله أفواجا. كم يشوهون صورة الإسلام بعبادة القبور، بعبادة الأولياء؟ كم يشوهون صورة الإسلام بالبدع والخرافات، بنحر الناس كأنهم نعاج، وبذبح الناس تحت مسميات مختلفة، يقتلون أهل الإسلام، فأنى لأهل الكفر أن يفكروا في الدخول في الإسلام. فلا بد من المسلم أن يقارب، لأنه لا بد أن يكون هناك بونا شاسعا بين فعل الموحد وبين فعل المشرك. الموحد يقول يا الله، والمشرك ينادي غيره. الموحد يطلب البركة من الله، يطلب البركة من الله، ويصرف العبادة لله، ويذبح لله، وينذر لله. الشبهة العاشرة: قولك الشرك عبادة الأصنام، ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام. هذه الشبهة عاشرة مندرجة تحت التاسعة متفرعة عن الثامنة. الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك، هذا استفصال على الشبهة، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه. وسر المسألة احفظها، قل له إذا قال لا أشرك ما هو الشرك؟ قال الشرك عبادة الأصنام. قل ما عبادة الأصنام؟ إذا قال لك عبادة الأصنام صرف العبادة لهم، قلنا هذا المراد. إذا قال لا أعبد إلا الله وحده، قل له طيب أنت لا تعبد إلا الله وحده، ما معنى العبادة؟ فسر لي وش معنى في العبادة. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. إذا فسر العبادة كان يعني الصوم لله، الحج لله، الزكاة، قل له بس. طيب والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر؟ عبادة الله معنى عبادة الله وحده أي صرف العبادة لله، هذا هو التوحيد. معنى عبادة الله كل ما أمرك الله به أمر إيجاب أو استحباب تفعله لله عز وجل، لا تصرفه لغير الله، وكل ما نهاك الله عنه فأنت تنتهي امتثالا لأمر الله، كلها عبادات. ولذلك يا الإخوة، جنس ما أمر الله به، جنس ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات صرفها لغير الله شرك. الصلاة، الصوم، الذكر، الدعاء، الاستغاثة، كل هذه على صور العبادة صرفها لغير الله شرك. فإن قال قائل: طيب يا أخي أنت تدعو زيد، تقول يا زيد تعال عاوني، قل له: هذه ما هي عبادة، هذه ما هي عبادة ولا دعاء، هذا دعاء لغة، وليس هو الدعاء المنهي عنه في القرآن: فلا تدعو مع الله أحد. ما في إنسان يعقل يفرق بين قوله فلا تدعو مع الله أحدا وبين قول الإنسان يا زيد تعال أفهمك، يا زيد تعال أوجهك، ما في فرق بين هذا وهذا. لا تدعو مع الله أحدا دعاء عبادة، أما تنادي فلان لكي تعلمه، تنادي فلان لكي تنبهه، تنادي فلان لكي يعينك على أمر يقدر عليه، هذا ما هو عبادة. فلا بد من فهم هذه المسألة، ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها. فإما أن يفسرها بأن المقصود ما أمر الله به ورسوله أمر إيجابا واستحباب فصرفها لغير الله شرك، قل له صدق، وصرفها لله عبادة، قل له صدق. وإذا ما عرف عبادة الله فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معنى، بعضهم يفسر عبادة الله يقول عبادة الله يعني أنك تعتقد أن الله خالقك، هذا ما هو عبادة لله، هذا علم، هذا علم، عبادة الله أن تصرف له العبودية. لذلك تأملوا معي أن الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قال: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقول لك: كيف نترك القبور، نترك الأولياء، الله كيف؟ ما فيها كيف، الأنبياء جاءوا لهذا، كان في كل قرية صنم، في كل قرية قبر، في كل قبر صالح، في كل بيت من يدعى من دون الله، جاء الأنبياء وقالوا لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تبي شيء يا إخوان؟ نبهناكم مرارا وتكرارا. شنو السيارة؟ ولونها كامري بني. يا إخوان جيران لهم حق، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. نعم، احنا اللي عاشرين مو انت، جزاك الله خير. فنحن نقول ايها الاخوه، لا بد ان ندرك ان الانبياء جاءوا يقولون لقومهم: اعبدوا الله، اتركوا هذه المعبودات اللي في الارض، ليش انتم تجعلون قلوبكم متوجهه الى الاموات، الاحجار والاشجار والغراب؟ ليش؟ سبحان الله العظيم، ينزل احدهم في الوادي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه، ينزل أحدهم في الوادي قلبه لا يتوجه إلى الله، قلبه يتوجه إلى سيد الوادي من الجن، فيستغيث يقول: يا سيد هذا الوادي، إني جار لك من سفهاء قومك. فينام مطمئن البال. ليش؟ لأن سيد الوادي من الجن يحفظه. ليش؟ عشان يزداد شركه. وهذا معنى قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وتفسير آخر وهو صحيح أيضا، أنهم إذا نزلوا منزلا استغاثوا بالجن ليعينوهم وتركوا الله، فتركهم الله فصار الجن يلعبون بهم فلا يدرون في أي واد يهلكون بشركهم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المبتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مبتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح.
هذه هي الشبهة الثانية عشر، صح؟ الحادي عشر مرة. فإن قال لا أعبد إلا الله، حطوا عليه رقم، أنت وقف على كل شبه عشان لا تلبس. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، هذه الحادية عشر. الثانية عشرة الشبهة الثانية عشرة الثانية عشر فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء. انتبه، يقول النصارى ما كفروا عشان قالوا يا عيسى المدد، يقول لك النصارى ما كفروا لما قالوا يا مريم البتوه لنا في جاهك. أجل ليش كفروا؟ قال كفروا لأنهم اعتقدوا أن الملائكة بنات الله، وأن الأنبياء وأن عيسى ابن الله ونحو ذلك. ونحن لا نقول أن عبد القادر الجيلاني ابن الله، ولا نقول أن البدوي ها هو خليل الله وصاحب الله وجار الله، ولا نعتقد هذا الكلام، إنما نقول ولي الله. أي شبه انتبهوا له. نحن نسأله سؤالا، نقول له: نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أو أنه الكفر كله، بمعنى لا يوجد كفر آخر؟ فلا بد أنه يقول كفر مستقل، لأن الكفر أشياء كثيرة. إذا كان نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، والذي يعتقد أن هناك خالقا آخر مع الله هذا كفر مستقل، والذي يعتقد أن هناك من يستحق العبادة هذا كفر مستقل. إذن عندنا من يعتقد أن لله ابنا هذا كفر، من يعتقد أن هناك خالقا مع الله هذا كفر، من يعتقد أن هناك معبودا مع الله هذا كفر. فإذن الكفر أنواع، إما شرك في الربوبية، وإما شرك في الألوهية، وإما شرك في الأسماء والصفات. والدليل: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية لو جاءنا إنسان قال الله ليس بواحد هذا كفر مستقل، ولا لازم يجيب الكل عشان يصير كافر؟ كفر مستقل. الله الصمد، جاء إنسان وقال هناك صمد غير الله، هذا كفر مستقل. لم يلد، جاء إنسان قال لا بل يلد، هذا كفر مستقل. ولم يولد، جاء إنسان قال لا يولد، هذا كفر مستقل. ولم يكن له كفوا أحد، هذا كفر مستقل، كفر التشبيه. إذن يا إخوان انتبهوا، هذه الشبهة شبهة واهية. نقول الأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوادث، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة كلها، بس مجرد أن يجحد أن هناك، يقول هناك صمدا غير الله يصمد إليه ويطلب منه الحوائج ويقدر على كشف الكروب غير الله، هذا كفر مستقل ولو لم يجحد السورة. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نفى كم شيء؟ شيئين. نفى شيئين، ما اتخذ الله من ولد، نفى الولد، والثاني وما كان معه من إله. إذن نفى أن يكون معه معبود، ونفى أن يكون له، وانتبهوا، وانتبهوا أن أحدهما لازم الآخر. شلون؟ لأن الذي يعتقد أن لله ابن لازم هذا الكلام أنه ما دام أنه ابن الله فالله يعبد، إذن ابنه يعبد. ومن يعتقد أن هناك معبودا مع الله فلازمه أن ذاك المعبود مع الله مثل الله، وإلا مش يعبده. فهمتم؟ هما متلازمان. الشرك في الألوهية لازمه هو الشرك في الربوبية، والشرك في الربوبية لازمه الشرك في الألوهية. هذه لذلك الله نفى الاثنين، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أي من معبود، قال ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. والآية في الأنعام، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. الله خلق الجن ولا لا؟ وهم جعلوا الجن شركاء مع الله، هذا نوع من أنواع الشرك، صح ولا لا؟ حط عليه رقم واحد. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، هذا نوع ثاني من الشرك. إذن هم وقعوا في نوعين من الشرك، اتخذوا الجن شركاء مع الله مع كونهم مخلوقين، خلقهم الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وهذا شرك آخر. فقد يجمع الرجل بين أنواع من الشرك. لو قال إنسان، سأضرب لكم مثال، لو قال إنسان أنا لا أعتقد أن الله قادر، هذا الشرك في إيش؟ في الربوبية. يقول الله لا يقدر على أن يبعثنا، هذا شرك في الربوبية. ثم قال وأعتقد أن الله لم يرسل الرسول، هذا شرك وكفر مستقل ولا نفسه مستقل؟ وقال القرآن ليس كلام الله، هذا كفر إيش؟ مستقل. قال ما في ملائك، هذا كفر. إذن الكفر ما هو متوقف على شيء واحد. لذلك نحن نقول لهؤلاء إن مجرد دعاء لغير الله هذا كفر. ثم مما يؤكد هذا المعنى أن الذين كفروا بدعاء اللات، اللات كان رجل صالح يرد السويق للحجاج فسمي باللات، واشتقوا له من اسم الله هذا الاسم تشبيها له بالله. ولذلك قلت لكم أن من صرف العبادة لغير الله لازمه أن يشبه المعبود بمن؟ بالله عز وجل. فهم ما كانوا يعتقدون أن اللات هذا هو ابن الله، ومع ذلك الله كفرهم. ليش كفرهم الله عز وجل؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ليش الله كفرهم بعبادة اللات والعزى والمناة؟ لأنهم صرفوا العبادة لهؤلاء، ليس لاعتقادي من اللات ابن الله أو العزى ابن الله، ما اعتقدوا هذا الاعتقاد. وهكذا الذين كفروا بعبادة الجن، وهكذا الذين كفروا بسبب شرك الملائكة. ثم هذه مسألة أخرى مهمة، المذاهب الأربعة الحنفية والشافعية، والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، في كتب الفقه عندهم هناك كتاب اسمه كتاب أحكام المرتدين، وبعضهم يقول باب حكم المرتد. انتبه، في كتاب أحكام المرتدين يجعلون بابا يسمونه باب ما يكفر به الرجل، وبعضهم يقول باب أحكام المرتد ويذكر تحته أقوالا وأقوالا وأعمالا واعتقادات يكفر بسببها المسلم. حتى إن العلامة الحنفي ابن رشيد الحنفي في كتابه ألفاظ الكفر ذكر أكثر من 300 مسألة من مسائل الكفر القولية والاعتقادية والعملية، كل واحد منها عندهم كفر مستقل. حتى من الأشياء اللي ذكرها أن إنسان لو قال للمسجد قال مسيجد قال يكفر، لو قال للمصحف مصاحف يكفر، لأنه يصغر المعظمات في الشرع. بغض النظر عن اتفاقنا معهم أو لا، لكن الشاهد أن الأئمة الأربعة وأتباعهم متفقون على أن المسلم قد يكفر مع أنه لا يعتقد أن لله ابنا، ليش يكفر بسبب أفعال أو أقوال أو اعتقادات كفرية وشركية؟ فالشرك أنواع وأشكال، لذلك ينبغي الإنسان يحذر منها كلها. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم على التوحيد ويثبتنا على التوحيد. قد يقول كلمة يكفر بها، قد يفعل فعل يكفر بها. الكلمة مثل اللي نقلناها لكم، ذاك الرجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. كلمة قالها، هل هو يعتقدها ولا قال: يا رسول الله إنما قلته لأجل الطريق؟ هو ما يعتقدها، يقول بس يعني مثل ما نقول حنا بالعامية، بس كذي قلتها، كلمة قالها. طيب تأمل معي، بينما رجل، حديث محمود بن لبيد عن سلمان الفارسي، قال محمود بن الربيع قال عن سلمان الفارسي: بينما رجلان يمشيان إذ مر على قوم يعكفون على صنم لهم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قال: قرب ولو ذبابا. قال: ها هاي الذبابة عشان صنمكم، خلوني أمشي. ومشى، وبعدين راح ومات فدخل النار. وقال الآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب شيئا لغير الله، ما يذبح الدم إلا لله. مو مثل بعض الناس اليوم، إذا جاء الملوك والأمراء يذبحون القعدان والخلفان والخرفان فرحا بمقدمه على الشارع وهو ماشي، هذا من الذبح لغير الله، هذا من الذبح لغير الله. وصاحبه يكفر بهذا الفعل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ونبه على هذا الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرحه على كتاب التوحيد في تيسير العزيز الحميد، ونقل إجماع علماء ما وراء النهرين على أن ما يذبح للملوك والمراء عند مقدمهم لا ليأكلوا وإنما لمجرد القدوم وهم يمرون، أن هذا من الذبائح لغير الله. ونبه على هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فينتبه الإنسان يا أخوان، الشرك خطير. بعض الناس يحصر الشرك فقط، يقول لك الشرك أن تعتقد هناك خالق مع الله أو أن لله، هذا مو صحيح. حتى لو ذكر اسم الله، لو قال بسم الله للولي شرك، بسم الله للأمير شرك، التسمية ما يغير الحكم. لذلك الله نهانا أن نأكل نوعين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه واضح، هذا بالنسبة للمسلم، إذا ذبح ما ذكر اسم الله ما تأكل. وبعدين بس ما في محرمات ثانية من المطعمات؟ لا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا جاء النهي والتحريم عن أكل ما ذبح لغير الله وما وعد لله. أحسنت. ليش تذبحه؟ قال: عشان الولي. ليش تذبحه؟ قال: عشان السيد. ليش تذبحه؟ قال: عشان الجني. بسم الله، ها أخذ الدم وقام حطه على السيارة عشان الجن ما تجي، وقال بسم الله ولا ما قال؟ البسمة تغير الحكم. هذا مثل اللي يقول بسم الله ويذبح الخنزير، قال صار حلال، ايش رايكم؟ هذا واضح يا اخوان، لا يلبس عليكم شياطين الانس والجن. نعم. في النسخة اللي عندك ما هو مشكلة، نريد أن الإمام ألف هذه الرسالة عدة مرات وأرسلها إلى عدة جهات. نعم. الشبهة 13، وإن قال
قال رحمه الله تعالى: وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. قال: وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يشهد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين.
هذه الشبهة الثالثة، كلمة حق أريد بها باطل. يجيب لك آية يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما علاقة هذا بالموضوع الحين؟ هل إحنا أنكرنا مكانة الأنبياء، مكانة الأولياء؟ هل جحدنا حقهم؟ والعجيب أنك إلى الآن تجد المفترين على الإمام محمد بن عبد الوهاب يقولون الإمام محمد الوهاب ما يحب الأولياء. سبحان الله، الإمام محمد يقول الواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. هذه نص عبارة الإمام محمد بن عبد الوهاب. ثم قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. إذن جحود وإنكار كرامات الأولياء بدع، كالمعتزلة وبعض الخوارج الذين ينكرون كرامات الأولياء، أما أهل السنة لا ينكرون. لكن لا تجعل الكرامة سببا لأن يجعلك الشيطان تسقط في شبكة الشرك. انتبه، لو جاء الدجال جاء في الأحاديث أن معه جنة ونار، يمشي ومعه على يمينه وين ما راح بستان معه، وعلى يساره نار وين ما راح. قال صلى الله عليه وسلم فجنته نار وناره جنة. هذا شيء خيالي ترى، لكنه حق كما أخبر رسول الله في أذهاننا، كيف يكون ما نعلم، لكنه حق. بل جاء في بعض الروايات أنه يدخل القرية فيأمرهم أن يؤمنوا به فيقول لا نؤمن بك. انتبه، قال فإن أمرت الأرض فتخرج كنوزها، فيأمر الأرض فتخرج كنوزها فلا يؤمنون، فيخرج من عندهم فيقول لهم إن زرعكم سيجف وتجف زروعهم ويبقون لا شيء عندهم. إذن يا إخوان، الأمور الخارقة للعادة لا يجب أن تكون سببا في الشرك، سببا في الكفر، لأن الأمور الخارقة للعادة قد يجعله الله استدراجا لبعض الخلق. يقول أنا رحت القبر شوفيه. طيب إذا رحت القبر شوفيه يعني خلاص، يعني القبر صار هو الشافي؟ هذا مثل اللي يقول قلنا له الله هو الشافي، قال لا يا دحين رحت الطبيب والله شفاني. مغبون. قل له لو كان الطبيب يشفيك لدفع المرض عن نفسه، لو كان الميت ينفع لنفع نفسه. فإذا الأولياء لهم حق، ولكن لا تكون هذه شبهة في سبب وقوع الشرك منا. نقف على هذا إن شاء الله ونأخذ الأسئلة بعد الأذان. واحد منكم يأذن. الكرامات أيها الإخوة، مثل ما ذكرنا، الكرامات شيء لا يدعيه الولي، وإنما يظهر الله بإرادته ومشيئته. ودين الله وسط بين الطرفين، بين الذين غلوا في إثبات الكرامات حتى جعلوا كرامات ما يظهره الشياطين على يد بعض الناس جعلوها من الكرامات، وغلوا في إثبات هذه الأمور فأدخلوا في الكرامة ما ليس منها. وقوم غلوا في نفي الكرامة حتى نفوا ما أثبته الله ورسوله. والحق وسط. هناك كتاب جميل للشيخ الإسلام بن تيمية اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عليكم به. نعم، نكتفي بهذا. شوف الأسئلة الواردة على الباب، تفضل. من النص يعني يقول رحمه الله ولا نجحد أو ولا يجحد كرامات الأولياء إلا البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. دائما دين الله هكذا وسط، دين الله وسط. نعم، تفضل. معنى يعني كفر الحال، هذا كفر الحال وهذا كفر الحال. نعم.
هل ملك الموت اعوان في موضع الارواح؟
هل ايش؟
هل له اعوان في موضع الارواح؟
اي نعم له اعوان. الله ذكر، قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. هنا ذكر من؟ واحد، صح؟ طيب في الايه الثانيه: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين. هذا عده ولا واحد؟ عده. قال: الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. عده ولا واحد؟ نعم. تفضل يا محمد.
في مساله الدعوه الى الله عز وجل،
نعم،
يقول: لو بدا الناس بالدعوه الى التوحيد وعملوا في هذا لربما نفعوا، فنحن نبدا معهم بالفقه والاخلاق ونحو ذلك حتى نستطيب قلوبهم ثم ندعوهم الى الله. هذا الطريقه صحيحه؟
هل هذه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امر بان يقول للناس: ما أدعوكم للتوحيد الحين، خلوا التوحيد بعدين، خلونا الحين نجتمع على الصدق، على الأمانة؟ هذه أشياء موجودة عند قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق موجودة ولا لا؟ إذن القول بأننا نبدأ في تحسين الأخلاق مع الناس وتحبيبهم للأخلاق ثم ندعوهم للتوحيد، هذا قول مجانب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الآن أول ندعوهم إلى حسن الأخلاق وكذا وكذا وكذا، بعدين ندعوهم للتوحيد. بل أول ما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أول شيء تبين للناس أن عبادة غير الله شرك. لكن لا يمنع هذا أن تدعو للصدق وللعفاف وللأمانة وفاء بالعهود، لكن لا بد أن يكون شعار دعوتك ودثار دعوتك هي التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن. معاذ وين ساكن؟ في المدينة ولا في اليمن؟ في المدينة. أهل اليمن يعرفونه؟ قطعا ما يعرفونه. رجل من أهل المدينة، وش عرف أهل اليمن فيه؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليكن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ما قال روح لهم، احسن علاقاتك معهم، خلهم يعرفونك بعدين بين لهم التوحيد. قال: فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الصدق. يا أخي تلبيسات الناس ما أكثره اليوم. والله لو ذهبت إلى الصين تدعو الناس إلى الصدق والأمانة وحسن الخلق ما يقولون لك شيء، لكن روح قل لهم: لا تعبدوا بوذا، شوف يسوون فيك، نتفون ريشك. هذه دعوة الأنبياء. فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وعلى فكرة حتى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى من؟ ملك الروم، ملك فرس، ملك رسائل. إيش كان فيها؟ هل كان فيها تعالوا نتفق على حسن الأخلاق ونجتمع على أمم متحدة نسوي وفاء بالعهود؟ فيها الكلام هذا؟ إيش فيه؟ فيها من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسي. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الآية الوحيدة اللي ذكرها. نعم.
شيخ حفظه الله تعالى، كيف هو الخوف في مسألة العذر بالجهل؟ وهل يكون في الأصول أو في الأصول والفروع؟ وصار خلاف من لم يقل به فإنه مرجئ وهكذا، فهل من نصيحة في هذا المقام؟
والله مسألة العذر بالجهل إذا كنت أنصح فيها فتذكر قول البخاري رحمه الله لما كانوا يتكلمون معه عن مسألة خلق أفعال العباد ولفظ القرآن، قال: هذه مسألة مشؤومة، هذه مسألة مشؤومة يسمي، هذه مسألة فرقت السلفيين، فرقت أهل السنة. والمراد الذين يدندنون حولها مرادهم تفرقة الكلمة، وإلا فإن أصل المسألة متفق عليها، وإنما الخلاف في آحاد فروعها وصورها. لا يختلف اثنان من أهل السنة أن الحجة لا بد منها، وإنما اختلفوا في ماهية الحجة. فمنهم كالشيخ بن باز رحمة الله عليه يرى أن من يبلغه القرآن وهو يفهم عربي فصيح أن الحجة قائمة عليه، وأما لو كان غير عربي فلا بد أن يوجد هناك من يترجم له حتى تقوم عليه الحجة، لأن الله يقول لأنذركم به ومن بلغ. فإذا لم يبلغه بلغة قومه فليست الحجة قائمة. ومن أهل العلم من يقول إن الحجة لا بد أن تقوم، بمعنى أن تزال عنه الشبهة ولا يلزم من ذلك أن يقبل. إذا زال عنه الشبهة وأصر كما هو حال كثير من الناس اليوم فهذا أقيمت عليه الحجة، لأن تلبيسات كثيرة لا سيما من المنتسبين إلى الدين، وهذا قول لجمع آخرين من أهل العلم. ثم أيضا من المسائل المتفق عليها بين علماء أهل السنة أن هناك مسائل لا يعذر فيها أحد، مسائل واضحة بينة. يجي إنسان يسب الله ويسب الرسول ويسب الدين يقول لا هذا معذور بالجهل، هذا ما يعذر بالجهل، هذه مسائل من أصول الدين. إذا عذرنا الناس في هذه المسائل عجل ما في شيء إلا ونعذر الناس فيه، إنما يعذر الناس في مسائل تخفى عليه، في مسائل يلبس عليهم أهل الباطل. في أحد من أهل الباطل يقول سب الله جائز؟ في أحد من أهل البدع يقول سب الرسول جائز؟ قطعا لا. لكن في كثير من أهل البدع ومن أهل الضلال والشرك من يقول إن الولي له جاه عند الله فاطلبوا من الله بجاهه مثلا، هذه قد تلبس على الناس فيها. فإذا في مسائل خفية وفي مسائل جلية. أيضا من المتفق عليه بين أهل العلم أنه لا بد من استتابة المرتد. من يستتيبه؟ فرضنا فلان قامت عليه الحجة، من يستتيبه؟ هذه مسألة أخرى مهمة جدا. فمسألة العموم شيء ومسألة التعيين شيء آخر، لذلك لا ينبغي أن نخوض في التعيينات، إنما نتكلم في العمومات كما فعل سلفنا الصالح. نسألهم سؤالا، لماذا السلف الصالح قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولم يختلفوا في الأعيان أنهم توقفوا في بعض الأعيان واختلفوا في بعض الأعيان ولم يكفروا بعض الأعيان؟ لأن الكلام في العموم هو الأصل، هو الطريق الصحيح، المسلك الرجيح الذي جاء في الكتاب والسنة. فنحن نقول من وصلت إليه الدعوة وبلغته الرسالة فإن الحجة قائمة عليه، ثم إذا كان هناك شبهة لديه فإننا نزيل عنه الشبهة. هذا من حيث العموم. أما من حيث التعيين هذه مسألة ترجع للمفتين في البلد، إلى القضاة في البلد، إلى الحاكم في البلد. يعني مثلا شيخ الإسلام مرة سئل عن بعض الباطنية، باطنية مرتدين ولا لا؟ مرتدين قطعا، ما أحد يختلف فيه. من يقول علي ولي الله هذا مرتد، علي هو الله هي مرتد ولا ما مرتد؟ هذا مرتد بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين الشيعة والسنة كلهم متفقون على هذه المسألة، أن من قال علي هو الله أنه كافر. ومع ذلك في بعض الفتاوى أن الشيخ الإسلام سئل عن بعض الفرق الباطنية قال أرى أنهم من كثرة ما لبس عليهم أن ينشر فيهم من يدعوهم ويبين لهم ويوضع لهم وقتا سنة ونحوه، ثم من أصر على رأيه يقام عليه حد. شوف، فنحن يا أخوان يجب علينا أن نتكلم في العموم كما تكلم السلف، وأن نترك الخصوص، فإن الكلام في التعيين والخصوص هو كلام القضاة والحكام والمفتين. نحن في العموم نقول من دعا غير الله أشرك، من عبد غير الله أشرك، ومن أنت علمت أنه دعا غير الله ومات عليه لا تصلي عليه. ليش تصلي عليه؟ إذا كان شارب الخمر وأنت تعرف أنه يشرب الخمر ما تصلي عليه، فلماذا تصلي على من يدعو غير الله بغض النظر عن حكمه عند الله؟ أنت ليش تصلي عليه؟ هذه مسائل مهمة ينبغي لنا أن لا نخوض فيها يا أخوان، هذه مسائل كبار يخوض فيها من أمثال الشيخ العباد، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع حفظهم الله وامثالهم. أما نحن وين حنا وين هذه المسائل؟ هذه مسائل لا ينبغي أن يتكلم فيها. مع الأسف اليوم أعرف طالب علم التزم بعد سنة جاي يسألني عن مسألة العذر بالجهل، قلت أنت الآن يعني أتقنت كل مسائل العقيدة والتوحيد ما باقي إلا المسألة هذه؟ هذا من تلبيسات إبليس يا أخوان. لا نخوض في المسائل، لا بد الإنسان يعرف قدر نفسه. أنت ليش تخوض في هذه المسائل؟ هذه مسألة وكلت إليها، مثل الخوارج الآن يخوضون في مسألة لماذا الحاكم لا يقيم شرع الله. يا أخي هو لا يقيم شرع الله، هو الذي يسأل، أنت ليش دخلك؟ أنت لا تسأل. فقضية إقامة الحجة على الخلق هذه مسألة، هي مسألة راجعة في الأعيان إلى المفتين والقضاة والحكام، ما هي راجعة إلى العلماء. العلماء ليسوا قضاة، انتبه، العلماء دعاة، العلماء يبينون الحق من حيث العموم ولا يقضون في قضايا الأعيان. ومتى ما نصب العالم نفسه قاضيا زل، لا سيما إذا لم يكن في مجلس القضاء، بل كان العلماء يفرون من القضاء لأن مسائلها معينة، ويتكلمون في العلم لأن مسائلها عامة، وهكذا ينبغي أن نكون. نسأل الله جل وعلا أن يثبت كلمتنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويبعد عنا المسائل التي تفرقنا ولا تجمع شملنا، وأن يجعلنا من المعتصمين بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. الذي يشوش على كتاب كشف الشبهات من المنتسبين للسنة فهو أحد رجلين، إما لا يعرف السنة إما لا يعرف كتاب كشف الشبهات، بس هذا الذي يستطيع أن أقوله. أنا أعد كتاب كشف الشبهات أعده من أعظم الكتب التي تعلمنا المناظرة، من أعظم الكتب. كتاب الإمام الدارمي، كتاب الإمام ابن خزيمة، كتاب الإمام ابن تيمية التدمرية، هذا كتاب هو الرابع. عرفتم؟ نعم. يهضم مادة هذا الكتاب؟ يهضم؟ نعم. أسؤال مهم، كيف يهضم طالب العلم مادة كشف الشبهات بالحفظ والمراجعة وكتابة الشبهة وردود عليها من عدة أوجه، مع نظر إلى شروحات هذا الكتاب وزيادة الأوجه عليها من بعض أهل العلم، وتعلم مسألة النقض، وتعلم مسألة النقض بالمنع والنقض بالنقد والمنع والنقض بالإلزام، يتعلم هذه المسائل. ولي رسالة عنوانها قواعد في المناظرات، نسأل الله أن يخرج أن ييسر إخراجها، فيها بيان لكثير من القواعد التي يجب تعلمها حتى نستطيع أن ننقض الشبهات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.